بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة مدخل إلى ترشيد العمل الإسلامي في حلقتها 23، وموضوع هذه الحلقة حول تعدد الفصائل الدعوية، تعدد فصائل العمل الإسلامي في واقعنا المعاصر. لا خلاف في أن تشرذم العمل الإسلامي وتفرق فصائله هو آفة الآفات وعلة العلل في مسيرة العمل الدعوي المعاصر، وأن على قادة هذا العمل أن يبدأوا في إصلاح هذا الخلل قبل تصعيد النظر إلى القيادة والخلافة، وأن يعكفوا على تشخيص هذا الداء واقتراح ما يلزم له من الدواء وهدهدة المريض حتى يتهيأ لقبوله ومتابعته في تناوله حتى يبدأ في استرداد عافيته، وذلك قبل الدخول في مغالبة مع العلمانية المعاصرة، حتى لا تتحول فصائل العمل الإسلامي في يوم من الأيام إلى كتائب مسلحة يعدو بعضها على بعض ويقتل بعضها بعضا، على النحو الذي كان يجري عليه العمل في بعض المواقع على أرض أفغانستان، ولله الأمر من قبل ومن بعد. وإذا كان المنهج المقترح في معالجة هذا الخلل هو ترشيد هذا التعدد القائم وحوكمته وتسديده حتى يتحول إلى ظاهرة إيجابية تثري العمل الإسلامي وتجدد شبابه في مختلف المحاور، تمهيدا لاجتماع الكلمة حول قيادة أهل الحل والعقد وحول متبوع مطاع يختاره هؤلاء. فإن هذه الحلقة والتي تليها نعقدها لبيان المرتكزات الفكرية والفقهية والمنهجية التي يمكن أن نؤسس عليها النظرة إلى هذا التعدد في هذه المرحلة، تمهيدا لترشيده وتسديده وحوكمته للتدرج به في الطريق إلى جماعة المسلمين. عندنا قضيتان كبيرتان: التوازن بين السنة والجماعة، بين الاتباع والاجتماع في مسيرة العمل الدعوي. الأمر الثاني، سؤال: هل يصلح تعدد المذاهب الفقهية مدخلا لتعدد الفصائل الدعوية؟ طيب، نبدأ النقطة الأولى بالحديث عن تعدد الفرق وعن أثره في تفريق جماعة المسلمين. ابتداء، ما هي الفرق؟ الفرق مذاهب اعتقادية تحزبت حول عدد من الأصول البدعية فارقت بها جماعة المسلمين واتبعت بها سبيلا غير سبيل المؤمنين. تعقد هذه الفرق ولاءها وبراءها على هذه الأصول البدعية، وخلاصتها ومضمونها في واقع الأمر وحقيقته مفارقة الكتاب والسنة والإجماع، وعدتها في الدعوة إلى باطلها الجدل المذموم واتباع المتشابه، وتتراوح نظرتها إلى المخالف ما بين التكفير والتبديع والتفسيق والتعصية. غايتها الانتصار لهذه الأصول البدعية، حمل الناس على الإيمان بها، نتيجتها الطبيعية تشرذم الأمة وتشقيق جماعة المسلمين. فإن صعدت النظرة إلى العمل السياسي وسعت إلى طلب الملك فقد تجاوزت إطار المذهب العلمي لتصبح حزبا سياسيا تشترك مع غيرها من البغاة وطالب الملك في التطلع إلى الحكم ومنازعة السلطان. ويبقى الفرق بينها وبين هؤلاء أنها تنطلق من منطلقات عقدية وتحمل جملة من القناعات العلمية التي تسعى إلى نشرها وإشاعتها من خلال هذه السيطرة. ملحوظة، لقد نشأت كل هذه المذاهب عقدية كانت أو سياسية من الناحية التاريخية في إطار الدولة الإسلامية القائمة عبر التاريخ في الجملة على الانتساب المجمل إلى الشريعة، التحاكم المجمل إلى الكتاب والسنة. وكانت فيما عدا أهل السنة والجماعة مدعاة لتشقيق الأمة وتفريق كلمتها وإغراء خصومها بها. فكان انشطار الفرق عن جماعة المسلمين تفرقا مذموما فارق به أصحابه السنة والجماعة ودخلوا به في البدعة والفرقة. وكانت منازعة السلطان القائم والسعي في نقض بيعته وحل عقدة إمامته من قبل بعض الحركات الغالية كالخوارج والرافضة ونحوهم تشقيقا للأمة وتفريقا لجماعتها بلا طائل. بل كانت منازعة الأئمة من قبل بعض أهل السنة قبل أن تجتمع كلمتهم على عدم الخروج على أئمة الجور تفريقا للكلمة وإضعافا للجماعة وتغريرا بالدماء فيما لا طائل تحته، وتولد على فعلهم من المفاسد أضعاف أضعاف من تصبوا لتحقيقه من المصالح. طيب، وإذا كانت الجماعة التي جاءت النصوص بلزومها تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قد تعني المنهج ما أنا عليه وأصحابي، وقد تعني الراية والاجتماع على السلطان كما في حديث من أتاكم وأمركم جميعا أو أمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. فإن هذه المذاهب في الجملة فيما عدا أهل السنة لم تكن إلا خروجا على الطاعة ومفارقة للجماعة. فالمذاهب البدعية خروج عن الجماعة بالمعنى الأول المنهج ما أنا عليه وأصحابي، وحركات الخروج على السلطان والمذاهب السياسية كانت خروجا عن الجماعة بالمعنى الثاني الراية والسلطان. والسبب في كونها كذلك هو وجود هذا الإطار الدولة الإسلامية التي تجتمع في الجملة على الإسلام وعلى مرجعية نصوصه قرآنا وسنة، والتي يمثل الخروج عليها تفريقا للأمة وخروجا على جماعة المسلمين الدولة الإسلامية القائمة على الانتساب إلى الشريعة والتحاكم إليها والتي تعقد ولاءها وبراءها على أساس الإسلام. من أجل هذا لا يصلح ولا يصح تأسيس النظرة إلى فصائل العمل الدعوي المعاصر على أنه من جنس تعدد الفرق المذموم. لماذا؟ لسببين. السبب الأول أن الضابط المعتمد للفرق عند أهل العلم والذي يسلك أصحابه بمقتضاه في عداد هذه الفرق الضالة هو التحزب على أصول كلية بدعية تخالف ما عليه الفرقة النادية، وهذا منتف في فصائل العمل الدعوي المعاصر السني على تعددها وتفاوت اجتهاداتها، إلا يعرف بين هذه الفصائل من تحزب على أصول كلية من جنس أصول أهل البدع. اللهم إلا الدعاء إلى التكفير بالذنب، دعاة الغلو في التكفير، وهم قلة مارقة لفظتها مسيرة العمل الإسلامي المعاصر، وإن كانت لا تقطع عنها ولاء الإسلام لا سيما في أوقات المحن. الأمر الثاني أنه لا يوجد الكيان السياسي الجامع الذي يعد الخروج عليه بغيا ومنازعة للسلطان منذ سقوط الخلافة في المناطق التي انتحلت العلمانية معتقدا سياسيا وتحكيم القوانين الوضعية منهجا سياسيا وقانونيا، وتبنت عقديا الفصل بين الدين والدولة وإقصاء الشريعة عن الحاكمية والمرجعية. فلا يصح إذن وصف هذه الفصائل في مثل هذه المواقع بالخروج عن الجماعة، لا بالمعنى الأول المنهج ما أنا عليه وأصحابي لأنها لم تتحزب على أصول بدعية، ولا بالمعنى الثاني لانعدام الإطار السياسي الشرعي الجامع الذي يمثل الخروج عليه خروجا على جماعة المسلمين. هذا ويختلف تعدد الفرق عن تعدد المذاهب الفقهية التي كانت إحياء فقهيا مباركا جدد شباب الفقه الإسلامي وأمد الأمة بثروة تشريعية هائلة لا تزال تنهل من معينها إلى عصرنا الحاضر، ولم يكدر على ذلك إلا غلالة من التعصب تردى إليه فريق من المنتسبين إليها من المتأخرين، فإذا تجردت عن هذه المعصية الطارئة وبرئت من هذه الانتكاسات العارضة كانت بركة على الأمة وآية على خلود هذا الدين وعلى صلاحيته للعالمين. إيه الفرق بين العمل الدعوي العمل العلمي في مرحلة البناء والعمل الإصلاح الشامل في مرحلة الدفاع؟ المذاهب العلمية أو الاعتقادية حركات تتمحور حول عدد من الأصول العلمية أو العملية تسعى إلى الانتصار لها وحمل الناس على الإيمان بها، ووسيلتها إلى ذلك تتمثل في إقامة الحجة والرد على المخالف، إعداد المصنفات، عقد المناظرات ونحوه. قاعدتها تتمكن أو تتكون من المؤمنين باختياراتها العلمية والعملية، وفي الغالب تعقد ولاءها وبراءها على ذلك، وغايتها الانتصار لهذه الأصول التي اجتمعت عليها والتي ترى أن اعتقادها من مقتضيات الإيمان، وتصحيح ما علق بها من المفاهيم المغلوطة في أوساط الأمة. أما الحركات الإسلامية الإصلاحية الدعوية العامة بالمعنى الإصطلاحي، هذه حركات إصلاحية شاملة غايتها إقامة الإسلام والدفاع عن أصل وجوده أمام خصومه وأعدائه من العلمانيين، ووسيلتها إلى ذلك الدعوة إلى الالتزام المجمل بالإسلام عقيدة وشريعة ومنهج حياة، وإقامة كيان إسلامي إصلاحي يتولى قيادة الأمة في سعيها إلى الإصلاح العام والتغيير الشامل، وحشد جهودها وتكتيل طاقاتها، ويسعى معها ومن خلالها لإقامة الكيان الإسلامي والتمكين له. الفرق بين الأمرين واضح. المذهب الاعتقادي حركة علمية تسعى داخل إطار إسلامي قائم للدعوة إلى عدد من الأصول العلمية أو العملية ترى أن اعتقادها من لوازم الإيمان، وتتكون قاعدتها من المؤمنين بهذه الأصول. أما الحركة الإسلامية الإصلاحية العامة الشاملة، حركة عامة تسعى داخل أطر علمانية مارقة جاحدة لكثير من أصول الدين، وتدافع عن أصل وجوده أمام خصومه من المبطلين والزنادقة. تتكون قاعدتها من عامة الأمة ممن لا يزالون على انتسابهم للشريعة وولائهم لها وانتمائهم لها وولائهم للإسلام، ولم يفارقوه إلى مذهب من المذاهب العلمانية أو طريقة من الطرق الحكومية العلمانية المعاصرة. العمل الإصلاحي العام والشامل هو بطبيعته أوسع قاعدة وأشمل تصورا. نعم، العمل الإصلاحي العام في إطار الحركة الإسلامية هو بطبيعته أوسع قاعدة وأشمل تصورا من العمل العلمي في إطار المذاهب الاعتقادية. المعركة التي يخوضها العمل الإصلاحي العام تختلف عن المعركة التي يخوضها العمل العلمي في بعض الجوانب. العمل العلمي معركته مع البدعة، ويدفع عن الإسلام ما قد يعلق به من شوائب البدع ومحدثات الأمور. أما العمل الإصلاحي العام والشامل يخوض معركة مع من ينازعونه في أصل الاجتماع على الإسلام والإقرار بمرجعية شريعته وحاكمية الوحيين قرآنا وسنة صحيحة. يدافع عن أصل وجود الإسلام أمام هجمات التغريب والإلحاد والعلمانية. فإذا كانت المذاهب الاعتقادية العلمية تدعو الناس للنجاة من البدع والتمسك بالسنة، فإن الحركات الإسلامية الشاملة تدعو الناس للنجاة من دعوات المروق من الدين، وتسعى إلى استدامة بقائهم على أصل الإسلام. إذا كانت المذاهب العلمية العقدية تجمعات مغلقة تقتصر على المؤمنين بأصولها فحسب، فإن الحركات الإسلامية تجمعات مفتوحة ينطوي تحت لوائها المؤمنون بقضية الإسلام كافة، ممن انتصبوا للانتصار للإسلام في مواجهة خصومه الجدد من العلمانيين والملاحدة. إذا كانت المواجهة في مرحلة العمل العلمي مع خصومه مواجهة نسبية، لأن ما يراه بعضهم بدعة ينبغي التصدي لها، قد يراه الآخرون كذلك سنة يجب التمسك بها، فإن المواجهة في مرحلة العمل الإصلاحي العام مع خصومات مطلقة اتفق المؤمنون جميعا على مناقضتها للإسلام ومبينتها لأصل دعوته. إذا كانت المذاهب العلمية تعقد ولاءها وبراءها على أساس السنة والبدعة ومدى الالتزام باختياراتها العلمية، فإن الحركات الإصلاحية العامة الإسلامية تعقد ولاءها وبراءها على أساس الإسلام والكفر ومدى الالتزام بالجمل الثابتة في الكتاب والسنة، لأنها تغلب في هذه المرحلة جانب التألف والمداراة مع أهل البدع ممن لهم انتساب مجمل إلى الإسلام والتزام مجمل بتحكيم الشريعة. لا شك أن الكلية والجزئية والإجمال والتفصيل سيكون نسبيا في هذه الحالة، فما يكون كليا يعقد على أساسه ولاء وبراء في واقع إسلامي سيكون جزئيا إذا كانت المواجهة مع الزنادقة والمناحدة والمنازعة على أصل الدين. وإذا كانت القاعدة هي هجر المخالف والتشني عليه في دنيا المذاهب العقدية وعالمها، فإن القاعدة في عالم الحركات الإصلاحية العامة الإسلامية تألفه ومداراته ما دامت يده معها في معركته مع العلمانيين والملاحدة والزنادقة، لأن الأولى تعيش مرحلة البناء والثانية تعيش مرحلة الدفاع. وإن كان البيان والتذكير فريضة ثابتة في الحالتين، إذ الفرض أن الأولى تتحرك في إطار إسلامي بخلاف الثانية فإنها تتحرك في إطار علماني أدار ظهره للإسلام وتنكر لأصوله المجملة. طيب أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، ونتابع بإذن الله تكملة هذا الموضوع الجميل في الحلقة القادمة بإذن الله، حتى نلتقي. أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.